احنا صحينا بدري ولا ايه؟
فين الجيش؟ ما هو لا ليونايدس الاول، الجيش كله تحت وفي انتظار اوامر سيادتك.
1 2 3 4 5 اللي دي غالبا العروسة اللي اتمرن عليها.
جيش كله ايه؟ ده انا كنت فاكرهم الناس اللي جايه بتسيق الدنيا قبل المعركه. كام دول؟ دول حوالي 300 راجل من خيرة شباب سبارتا.
بجد والله؟
وبقى شباب سبارتا ايه بقى؟ ها؟ تعبانين؟
لا حضرتك، دول كل ذكور سبارتا. كنا نجيب الحريم يعني، بس حبينا تبقى الدنيا اهدى.
يا نهار ابونا اسود، البلد ما جابتش غير 300 راجل؟
هم دول اللي موجودين يعني، بس ما تقلقش يا سيادة القائد، المحارب من دول بعشرة. اضرب بقى في بعض شوف يطلع لك كام.
يا ابني احنا في الكيونت. خربني عليا. طب قول لي محاربين الفرس كام؟
حوالي 100,000.
طيب انا شايف ان انت تلحق تنزل تشتري شويه لب، شويه سوداني، شويه كركديه، ورجالتنا بقى يحاولوا يبيعوهم للشباب بتوع الفرس زي الناس اللي في الاستاد كده.
قائد ما تقلقش خالص، المحاربين بتوعنا افضل محاربين في اليونان، متربيين على القتال منذ الصغر. ما تقلقش خالص خالص
يا حبيبي. ماشي، بس انا كده ابقى بضحي بيهم. جيش الفرس اكبر جيش في العصر القديم.
القديم
يا سيدي؟ اقصد دلوقتي. ركز معايا، هنتصرف ازاي؟
طب ايه رايك حضرتك نلبس كل واحد من الرجاله راس خروف، فالفرس يخافوا مننا زي ما المغول عملوا.
يا صلاه النبي، فكره ممتازه عبقريه. بقى انت فاكر ان 100,000 محارب يشوفوا 300 خروف هيخافوا ويجروا؟
بس هيستغربوا جامد والله. هتبقى قصة أسطورية، ممكن تتعمل فيلم في العصر الجديد، وقد يحصل على الأوسكار، مين عارف.
يوه، أعمل إيه بس يا رب؟ أعمل إيه؟ حلو قوي، بقينا 299.
أعزائي المشاهدين، صباح البركات، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحية. أعزائي المشاهدين الجميل، جهز سلاحك ودرعك والسكس باكس بتاعتك، عشان مش عارفين السهم هيجينا في الحلقة دي من أنهي قوس. هاخدك من إيدك ونطلع على 0480 قبل الميلاد. ملك الفرس زيركسس الأول، ومن هنا ورايح أسميه ملك الفرس عشان مش هفضل أنطق الاسم ده كتير، بيتحرك بأسطول عملاق وجيش جرار. بعض المصادر بتقول إن كان معاه 70,000 مقاتل، ومصادر تانية بتقدر العدد ل 300,000. والهدف من هذه الكحافل هو غزو اليونان بريا وبحريا. ملك الفرس عزيز اللي بكلمك عنه مش مجرد ملك جاي يتوسع، مش مالك عنده حلم كلاسيكي في حكم العالم، لا ده جاي ينتقم، ده راجل صاحب طار، لازم يجيب حق ابوه اللي اتهزم من اليونانيين من سنين. الهدف مش بس احتلال اليونان، ولكن اذلال اليونان. احنا عايزين اليونان تتحول الى مقاطعه او مدينه فارسيه. على الناحيه الثانيه تعال نبص على الوضع جوه اليونان. انت عارف يا سيدي، اليونان لا تتميز غير بحاجتين، التاريخ والزبادي. اي حاجه قبل الميلاد تمام، هتكسبار في اسبوعين برضه تمام. وقتها اليونان كانت بتتكون من مئات المدن، وكل مدينه كانها دوله مستقله، هتعرف باسم السيتي ستيتس. اقواهم كانوا اثينا وسبارتا، وعشان كده الملك السبارتي ليونايدس كان هو قائد اليونانيين ضد الغزو اللي كان جاي من الفرس. الله، طب ما ده ممتاز يا ابو احمد. ولك يا عزيزي للاسف مشكله بسيطه جدا. انا قلت لك جيش الفرس بيقدر من 70,000 ل 300,000 مقاتل، اليونان كان معاهم 7,000. ابو احمد عربون، فين الباقي؟ ما كانش فيه باقي، الجيش كله 7,000. وقد تتوقع ان اليونان هنا هتستسلم. ملك الفرس يا عزيزي زيك كان متوقع كده، بس واحد من مستشارينه كان ملك سبارتي مخلوع. اسم هذا الملك السبارتي المخلوع دي راتس. الراجل ده هيميل على ملك الفرس ويقول له باصرار غريب، لو كل اليونانيين اقتنعوا بالاستسلام، الاسبرتيين لا يمكن لا يمكن يستسلموا. مش ب 7,000، لو معاهم 1,000 هيحاربوك. لو فضل اسبرتي واحد هتلاقيه واقف بالسيف تحت. هيكمل ويقول له الاسبرتيين انبى الممالك الاغريق واكثر شعب حر في اليونان، سبارتا بيحكمها قانون واحد، الموت او النصر. كل ام اسبرتيه بتسلم ابنها درع الحرب وتقول له بيه او عليه، يا ترجع منتصر بالدرع يا ترجع جثه متشاله على الدرع. ديماراتوس الراجل الاسبرتي المخلوع هيختم كلامه مع ملك الفرس ويقول له لو عرفت تخضع الاسبرتيين انت مش بس هتبقى ضامن اليونان، انت هتبقى ضامن ان مفيش جنس مخلوق هيحاربك تاني. ملك الفرس هنا حاس ان المستشار بتاعه بيبالغ، واضح ان ده حنين للوطن، جو سبارتا احسن ناس وهذه المبالغات يا فورا. ملك الفرس كان شايف ان هو اول ما هيبعت رساله لجيش اليونان يقول لهم ارموا السلاح واستسلموا، هيرموا السلاح ويستسلموا، وهو كان شايف ان دي رساله رحيمه، انا بقول لكم ارموا السلاح ومش هموتكم. الا ان ملك الفرس بيفاجئ بان اليونايدس سبارتي بيرد بواحدة من أشهر وأثر الجمل في تاريخ الحروب الإنسانية كاملة. مالون ليبي كم تيك ذم، إحنا ما بنلمش أسلحة، عايز تاخد السلاح تعال خده إيه مستطعم. وبدون حرق كبير الأحداث، لو اتحركنا بالزمن كام يوم لقدام هنلاقي المعركة اتحسمت. الجيش اليوناني أو ما يتبقى من الجيش اليوناني بقى متحاصر من جحافل الفرس اللي العين مش جايبة آخرها، جحافل بالرغم إن عددها أكبر وإنها حققت انتصارات على الأرض إلا إنها لسه مرعوبة. وده لأن ببساطة خلال الكام يوم اللي نطيتهم معاك من أيام الحرب كده ببساطة اتقتل من الفرس آلاف على إيد جنود سبارتا. جنود سبارتا اللي بالرغم إن كان عددهم قليل جدا إلا إنهم ما كانوش بشر، كانوا أقرب للحيوانات في شراستهم، أقرب للآلات في نظامهم. بس برضو المعركة خلاص بتخلص، إحنا محاصرين من كل حتة، محاصرين بستيل الآلاف. وهنا يا عزيزي مجلس الحرب اللي كان بيضم كل مدن اليونان بيقرر إنه ينسحب، قرار بالإجماع لمحاولة إنقاذ ما تبقى من جيشنا. والكل ما صدق لما سمع هذا الأمر وراح منفذه على طول. ما فضلش غير أقل من 2000 وفي قلبهم ليونايدس، ليونايدس اللي معاه 300 مقاتل سبارتي. الكل كان واقف بيرتعش، ركابهم بتخبط في بعض، إلا السبارتيين واقفين في حالة من البهجة كأنهم في حنة. بنشوف ملكهم ليونايدس بيخطب فيهم بيقول لهم افطروا النهاردة كويس لأن العشاء هيكون هيدز، رؤوس، لحمة راس ولسان وجبهة، هنقلب الفرس دي مصمت. جملة مبشرة، أعزائي مقاتلي سبارتا أبشركم بالشرف الوحيد الذي قضيتم حياتكم بالكامل لأجله، الموت محاربا. زي ما انت يا عزيزي متوقع وزي يعني ما شفت 300 مرة على MBC2، الجيش ده هيبات تماما، مش هيفضل منه إنسان. كل سبارتي هيموت بدراعه وسيفه، هيموت وهو موجه سلاحه ناحية العدو مش وهو مديله ظهره. للأسف النبوءة الأخيرة لديمراتوس مش هتتحقق. هنا طبعا يا عزيزي بعد هذا الانتصار الساحق ملك الفرس بيروح للمستشار بتاعه يقول له اه اخدعت سبارتا اهي. اللي بيحصل يا عزيزي ان على عكس التوقع ان لما تهزم سبارتا هتقدر تسيطر على كل الاجناس، الا ان الروح اللي حارب بيها الجنود الاسبرتيين رغم ان هم خسروا الا انها كانت ملهمه جدا. تضحيه 300 واحد قصاد جيش كرار كانت كفيله ان اليونانيين ياخدوا قرار ما فيش غيره وهو المقاومه. الشاعر سيمونيدس هيخلد هذا القرار لما يقول قول الاسبرتيين اللي عاشوا هنا ان احنا هنخضع لقوانينهم، هنحارب اما للنصر او للموت. وده عايز شيء غريب، غريب ان الواحد يشوف هزيمه بتبقى ملهمه اكتر من انتصار، وبيتم استعاده احداثها مش بشكل حزين ولكن بشكل ملحمي. هزيمه سبارتا دي صنعت 1000 نصر تاني بعدها. ثانيه واحده يا ابو احمد، لسه بتقول يا ابو احمد ان هذه الهزيمه صنعت 1000 نصر، ما انت بتقول ان سبارتا خسرت كل جيوشها ولم يبقى احدا ناجيا. انا استاذ جيرارد باتلر مات امامي ولم اجد حد يقرا فتح اين هذا الجيش الاسبرتي اللي انت بتتكلم عنه. عايزني قبل ما اخرج خليني اقول لك معلومه مهمه جدا، سبارتا مستحيل تخسر جيشها. ليه يا ابو احمد؟ لان سبارتا جيش. كل مجتمع يا عزيزي في التاريخ عنده جيش، والجيش ده بالفعل ممكن يبات في معركة، ولكن سبارتا يمكن تكون هي الكيان الوحيد اللي المجتمع فيه هو الجيش. كل شيخ وأم وطفل سبارتي هو جندي منذ لحظة ميلاده حتى لحظة وفاته. مجتمع الحرب ده مش كارثة بتطرق عليه يا لهو يا جماعة هناك حرب أو استني يا حبيبتي نخلص الحرب وبعد كده نتجوز، لا لا، دي ممكن تكون في بعض الأحيان أمنية، دي حاجة بيفضل متجهز ليها الجندي السبارتي طول حياته من أول ما يتولد وهو طفل. قلت لك عزيزي يونان العالم القديم او اثينا، اول حاجه لما تيجي تفكر في اثينا بتفكر في موطن الفلسفه، موطن الشعر، موطن الحكمه، سقراط على افلاطون على هوميروس اشكال تشرف. ولكن لو قربنا لجنوب شرق شبه جزيره بليبونيس اليونانيه هتلاقي مدينه عكس كل اللي بحكي لك عنه ده، سبارتا. لا تقول لي فنون ولا فلسفه ولا رياضيات، كل العيال الشاطره في البي اي وديناها هناك. انا دوله مش عايزه العيال بتحضر حصص فوق، انا عايز العيال بتاعه الحوش. دوله عايزه اشباح، عايزه محاربين. مدينه سبارتا تكره الغرب وبترتاب في اي حد اجنبي عنده. سبارتا ظهرت ككيان سياسي في القرن العاشر قبل الميلاد، يعني 1000 سنه تقريبا، وبحلول 650 قبل الميلاد اصبحت اهم قوه عسكريه في اليونان. نطلي 100-150 سنه في القرن الخامس قبل الميلاد هنلاقي سبارتا قررت انها تكرس نفسها فول تايم حرب، طول الوقت يا بنستعد للحرب يا بنحارب. الفكره دي تخلي اي طفل سبارتي جاي جديد مولود لسبب واحد وهو انه يصبح جندي. لا يوجد استثناءات، وحيد ابوك امك، ايدك بتعرق، انيميا فول، هتيجي. ولو وقتنا تعلقت بالفلسفه والفنون فسبارتا بتقرر ان اعظم انتاجها يكون سكانها وان المحارب السبارتي يكون ذير نوبلست ورك اوف ارت. بس انا دلوقتي ابو احمد عندي سؤال، لو مجتمعنا كله مهتم بالحرب لا امال مين هيزرع؟ مين هيبني؟ مين هيعمل فنون؟ مين هيدخل بقيه كليات التنسيق؟ والله يا عزيزي ده سؤال ذكي، وعشان نجاوبه هنحتاج نتفرج على واحده من اغرب التكوينات المجتمعيه في التاريخ. مدن اليونان يا عزيز زيها زي كل مدن العالم القديم لو ما حضرتش يعني، كان كلها عبيد وكلهم أجانب، وهؤلاء العبيد تم استعبادهم عن طريق الخسارة في الحروب. مثلا أثينا كان فيها عبيد كتير بيشغلوا مناجم الفضة اللي في أرضها، عشان كده نسبة العبيد للسكان كان تقريبا 1 لـ1، كل فرد عنده عبد. يا أبو أحمد ده القسوة دي، يعني العبيد قد عدد السكان والمقيمين؟ ده يا عزيزي كان في أثينا مش في سبارتا، ده دول كده عبيد قليلين. سبارتا طلعت بعمارة العبودية دورين لفوق، عبيد سبارتا اسمهم الهيلوس. اول فرق بينهم وبين العبيد في بقيه المدن ان دول اصلا يونانيين مش اجانب، الناس دايما تستعبد اجانب، لا احنا هنستعبد بعض. الاسبرتيين كانوا بيستعبدوا ابناء اليونان في غاراتهم على المدن التانية، وده كان مسبب غضب كبير جدا لباقي مدن اليونان. تاني حاجه يا عزيزي، الهيلوس دول المستعبدين في سبارتا ما كانتش نسبتهم 1 لـ1، لا دول كانوا 10 لـ1. يعني يا ابو احمد يعني كل مواطن اسبرتي كان عنده 10 عبيد تقريبا اون افريج بير كابيتا. تاني مش اعجام، مش ناس من بره أجانب، لا دول يونانيين زينا زيهم، إحنا بنستعبد المستعبد، إحنا مستعبدينهم في مدينتنا اللي عددهم فيها أكتر مننا. ده يا عزيزي كان البيزنس موديل، السيتي ستيتس اليونانية تتاجر تعمل الإسبرتيين يحتلوا يستعبدوا ويشتغلوا عندنا. كمان الهيلوتس لم يكونوا عبيد عاديين، كل فرد في الدولة عنده شوية عبيد، لا العبيد هنا كانوا مال عام ملك الدولة، مختومين على إنهم شرع واحدة ملك للحكومة الإسبرتية، العبودية مشروع حكومي تحت إشراف الدولة. تاني عزيز انا مش بعمل برضو الحاجه العبيطه ان انا بفترض ان ايه ده اللي كانوا وحشين كده وبقيم من موضعي ده في العصر بتاعي ده كان البيزنس موديل بتاعهم، فانا هنا عزيز مش بحاول امجد فيهم ولا اقلل منهم، فانا هنا بس بوصف الوضع وقتها. المهم يا عزيزي تحت اشراف الدوله برضو كان العبيد في سبارتا بيحق لهم ان هم يتجوزوا ويبقى عندهم ممتلكات، لدرجه ان بعضهم كان عندهم اراضي زراعيه حتى لو كان بوضع الحيازه، مش ملكيه كامله بس الارض في حوزته، كانوا وضعهم اقرب لاقنان اوروبا من انهم عبيد. الاقنان ده كان مصطلح ظهر في العصور الوسطى كان بيصف ناس اعلى شويه من العبيد. سألني يا عزيزي بلهجتك الجميلة اللي أنا أضفتها عليك من باب الاستظراف والكوميديا وكده. ليه أبو أحمد الإسبرتيين مدلعين قوي العبيد اللي عندهم كده؟ فين العبودية السك بتاع زمان؟ الإجابة على هذا السؤال هو إن الهيلوتس ملك الحكومة كوميونيتي، مش مجرد عبيد متأيدين بسلاسل. وجود العبيد هنا هو اللي هيقوم عليه المجتمع، هم دول الناس اللي هيزرعوا وهم دول الناس اللي هيصنعوا، وبفضل عددهم الكبير والكوميونيتي المتوازن اللي حصل ده الإسبرتيين هيقدروا إن هم يتفرغوا لمهمات الحرب فقط. طب يا أبو أحمد أنا أحط نفسي مكان الهيلوتس دول، واضح كده بالصلاه على النبي ان احنا اغلبيه في هذه المدينه قدام كل سبارتي في 10، ما احنا نجمع بعضنا كده اهو كهيليوتس ونقوم ونعمل ثوره على السبارتيين. سؤال كويس واجابته وهي دي تفوت على السبارتيين. السبارتيين هينجحوا ان هم يكسروا وضع العبوديه للهيلوتس عن طريق عمل برنامج اذلال ممنهج، تمييز ضد العبيد بكل حاجه حتى اللبس، ومن وقت للتاني كانوا بيعلنوا الحرب عليهم غلاسه والاسباب منطقيه في نظر سبارتا لدرجه انها ممكن تستفزك. احنا هنهاجم العبيد ليه يا فندم؟ عشان نمرن الجيش، الاولاد بيتمرنوا مننا بنتمرن على الحرب ومننا بنفكر العبيد حجم قوتنا، عشان لو في امال او تفكير ان ايه ده اما تيجي نطلع ثوره لا مش هتنجح. خليني اقول لك ان عشان المقاتل الاسبرتي يترقى ففي طقس مهم جدا لازم يعدي عليه، لازم يصطاد عبد عشوائي ويقتله. عايز تبقى من النخبه انزل اصطاد عبيد. وبالرغم من كده التاريخ بيذكر ثورات كتير للهيلوتس ضد سبارتا، ولكن للمفارقه الثورات دي لم تدمر المجتمع العسكري بتاعه، بالعكس دي كانت بتمرن الجيش احسن. التهديد الدائم لثورات العبيد اللي بحكي لك عنه ده اكشلي غزى العقيده القتاليه عند الاسبرتيين، اقنعهم ان هم لازم يكونوا قوه عسكريه اكتر ما هم مقتنعين. كانك عايز صنعت جيش قوي وحطيت له ساند بوكس امامه بتفرجوا عليه، هيفضل طول ما هو قاعد عمال بيتمرن عليه. بعد الهيلوتس بتيجي طبقه البيروسي، دول بيبقوا الفري نون سيتيزنز، احرار بس مش مواطنين، وبرضه مارسوا الحرف الباقيه اللي مفيش اسبرتي عايز يمارسها. كده يا عزيزي انت امامك مجتمع في اغلبيه تحت، دول اللي بيعملوا كل حاجه في المجتمع، فوقهم في نخبه اسبرتيه دول متفرغين للحرب بس. وده يا عزيزي لو فكرت في شيء غريب، اكن النخبه بتاعتي هي اللي تبقى دايما معرضه حياتها للخطر. حتى معروف في اي هرم اداري في اي حضاره احنا درسناها بيبقى عندنا ملوك كهنه جنود عوام، فجاه هنا اول طبقه بقت ملوك وجنود والباقي شغال عندهم. خلينا عزيزي دلوقتي نعرف تكوين الاسبرتي من ولادته، البرعم الاسبرتي كيف ينشا في هذا الوسط العسكري، وايه المراحل اللي بيعدي بيها عشان يتحول الى مقاتل لا يهزم. على حسب كلام المؤرخ بول كاردليدج، الاسبرتي تحدياته بتبدا من يوم الولاده، اول ما يسمع حالاتك برجالاتك ده استدعى نفير الحرب. مبدئيا كده انت لو رضيع ضعيف، ما اعرفش ازاي في رضيع قوي هو كاتبين كده، الرضيع ده بيتاخد كده ويترمي في حفره بره المدينه لحد ما يموت، لانه مش هيكبر يكون محارب. حتى لو كبر وبقى حاجه تانية احنا كاسبرتا مش عايزين حد يعمل حاجه تانية، الاسبرتي يقاتل فقط. بتفضل تستعد جسديا ما اعرفش ازاي برضه لحد ما عندك 7 سنين، وقتها الاسبرتي بيتاخد من بيت اهله ويتحط في ثكنات ويبدا يتعايش مع زمايله، جيش المستقبل وتعرضه فيما يعرف بالأجو. ده طبعا أبو حماد تعليم عسكري. لا يا عزيزي، كلمة أجو دي بتقال في اليونانية عشان تعبر عن تربية الماشية. العيال كان بيحصل لها عملية تدجين، كانوا بيتشافوا كقطيع، والقائد اللي بتولى مهمة تدريبهم وتربيتهم بيعملهم زي راعي الغنم بالظبط. تخيل أنت تقعد من 7 سنوات لحد سن 20 سنة ما بتتمرنش على حاجة غير إن أنت تقاتل، وفي أسوأ الظروف الممكنة. أنت بتضيع طفولتك ومراهقتك في تدريبات قاسية، بتقضي الشتاء بهدوم خفيفة، وتكافئ نفسك بلقمة. ده ليه؟ عشان جسمك يبدأ يتعود على البرد والجوع. مفيش حاجة اسمها حق مكتسب، كل حاجة حواليك لازم تكسب عشان تاخدها، مكانك، وجبتك، نومتك، كل ده لازم تحارب عشانهم. على حسب كلام دكتور كريستوفر ماثيو، فكتير من الاسبرتيين كانت تلاقيهم يلجأوا إلى السرقة. الناس جعانة مش لاقية تاكل، وخصوصا في سنين التدريب الطويلة. بس اللي كان بيحصل لما كان حد من دول بيتقبض عليه من اللي سرق، حكومة سبارتا كانت بتعاقبه. ليه؟ مش عشان سرق، لا، عشان اتقفش. ضميرك نايم تمام، بس ايه الجريه دي؟ ايه الاسبرنت ده؟ احنا علمناك كده كونك اتقبض عليك ده معناه ان انت جندي فاشل، وسهل ان انت لو سللت ورا خطوط العدو انك تتمسك. يا ابو احمد ونعم الاخلاق، انا نفسي اتجوز واحده سبارتيه. ونعم عزيز الاخلاق والقيم والدين وكده. فالسبارتيين كانوا بيعبدوا آلهة اليونان زي زيوس مثلا، وكانوا شعب متدين جدا. زي ما قلت لك، اول لحظه في حياتهم تاهيل للموت ده خلاهم حريصين جدا ان هم ما يغضبوش الالهه لاي فعل، لدرجه ان لو كان في معركه مهمه بتحصل في وقت في مهرجان ديني ما كانوش يقدروا يرفعوا سيف لحد ما الحدث الديني يخلص. وبنشوف هذه الطقوس الدينيه بتساعدهم في عمليه التربيه العسكريه. بنشوف مثلا مهرجان ارتميس، واللي بنشوف فيه طقس زي ستيل ذا تشيز، اسرق الجبنه. بيجيبوا جبنه يحطوها على مذبح الالهه، والكبار بيقفوا معاهم كرابيك ويضربوا اي مراهق يحاول يقرب من الجبنه. المراهق بقى اللي بيفوز ويعرف يتسلل وينهش حته الجبنه ويتحمل ضربات الكرابيك اللي نازله عليه، هو ده المقاتل اللي جاي، هو ده الواد الفيرويد. مراهقين كتير كانوا بيبالوا ان هم يضربوا بالكرابيك لحد الموت عشان يكسبوا هذا التحدي. في المجتمع الاسبرتي الدين والثقافه والطقوس كل حاجه بتبقى شبه طقوس عبور ناحيه البلوغ، كل حاجه بتجبرك ان انت تكون مقاتل. الحياه دي بالرغم ان كلها منافسه واقتتال، الا انها للمفارقه بتخلق احساس بالانتماء، احساس بترابط كبير بين الاسبرتيين وبعض، يخليهم حتى لو كانوا 300 جندي وصد جحيم من الفرس يتسندوا ببعض ويعتمدوا على بعض لحد ما يموتوا. كل الاختبارات والمآسي اللي بيعيشوها مع بعض بيزود من الترابط بينهم، فكل واحد هنا مش بيصبح فرد قوي، لا، ده بيصبح فرد قوي مع افراد اقوياء زيه، لاعب في منتخب العالم، عضو في نادي النخبه. كل واحد عارف وشاهد ان اللي جنبه ده اكتسب مكانه بالدم، وانا شفته وهو شافني، انا متربي معاه وهو متربي معايا، احنا مش بس منتمين لبعض، احنا كمان بنحترم بعض. وصول الشاب الاسبرتي لسن 20 سنه اخيرا يا عزيزي بيقدر ياخد السيتيزنشيب، الجنسيه الاسبرتي، ودي اصعب من الجرين كارد بكتير قوي. اديك شفت يا عزيزي، وفي الاخر مش هتدخلك حتى غير اليونان. بعد ما تاخد يا عزيزي هذه السيتيزنشيب، المجتمع بيبدا يعاملك كمواطن مش كمراهق. بتبدا طقوس اسمها اسيسيتيا اللي هي نوادي الطعام. بنشوف كل الاسبرتيين بيتعشوا في تجمعات عشان يقووا احساسهم كمجموعه، حتى الملك نفسه بيقعد ياكل معاهم. المقاتل اللي لسه واخد السيتيزنشيب جديد اخيرا بيتسمح له ان ياكل في هذه النوادي وينبسط بقى مع باقي المواطنين. من ناحيه بيحس ان هو كبر خلاص، من ناحيه تانية الكبار بيبصوا عليه كده ويتاكدوا الواد ده قوي فعلا ولا ايه. خليني اقول لك ان وظيفه السيتي الام هي التنفيس. تنفيس يا ابو احمد، انت مش قلت ان دي نوادي طعام؟ ايه القرف ده؟ هنا المقصود التنفيس النفسي. في هذا المجتمع المحبوس المكبوت اللي كله نظام وصرامه واكل قليل، مجتمع بينزل منه التستوستيرون، ان ممكن تبدا تحصل ثورات، ممكن يبدا يحصل انفلاتات، الناس مش قادره تستحمل. فهنا بيجي دور نوادي الطعام اللي بكلمك عنها. في نوادي الطعام مسموح لك ان انت تنتقد براحتك، تغضب، تزعق، تقول اللي انت عايزه. خلصت لقمتك، غسلت ايدك، خرجت بره، ما اسمعش الكلام ده تاني. دخل النوادي مع الوقت اشبه بالسيفتي فالف، زي حاله الضغط كده، بتفتح منه حته بتفرغ كل حاجه عندك وسط الرجاله، وتخرج الشارع جندي منضبط. وبوصولك سن 30 اخيرا يا سبارتي يا اخويا هيتسمح لك انك تقضي شويه ليالي، شويه ليالي في بيتكم. مبروك، بعد سن 30 هتقضي شويه ليالي في بيتكم. كفايه بقى سكنات يا اخي، وبشوف الدنيا يا ابو احمد، ده حياه قاسيه قوي. سامعوني من كل اللي انت بتحكيه ده، انا مش بسمع معايا غير المراه الاسبرتيه. مجتمع بهذه القسوه كيف حل المراه فيه؟ ويعني ايه المراه الاسبرتيه تقعد 30 سنه كاملين مستنيه ابنها او جوزها يجي زياره ومش مقيم؟ ده هيخلص العشاء يا حبيب قلبي وراجع السكن بكره. يا ابو احمد انا بكرر طلبي تاني، انا عايز عروسه اسبرتيه. خليني اقول لك يا عزيزي، للاسف يعني ان الست الاسبرتيه ما تقدرش بيك ولا بيا. انت فاكرها قاعده حاطه دي على خدها مستنيه الراجل يجي يبات؟ معظم الثقافات في العالم القديم كانت بتعتبر الست وعاء، وعاء تخصيب. انت ايها المراه مكنه، مكنه تنتج اما مكنات او رجال للحرب. سبارتا كمجتمع مسخر للحرب من اول لحظه، اعتبر ان انجاب مقاتلين اقوياء مش بس هيحتاج ان احنا ندربهم طول حياتهم انهم يبقى كده، لا، احنا محتاجينهم يتولدوا اصلا اقوياء. عشان كده الام الجين اللي هيشغل الشغل لازم تبقى بقوه الراجل ان لم تكن تبقى اقوى منه ومن اللي جابوه. سبارتا كانت بتعتبر الولاده مهمه مقدسه، لدرجه ان هما كانوا بيعتبروا موت الست اثناء الولاده نفس درجه موت المقاتل الاسبرتي في المعركه. بل خليني اقول لك ان مكانه الست في سبارتا كانت احيانا بتكون اعلى، كانوا شايفينها الروح اللي بيطلع منها المحارب الجديد. حقوس سبارتا بعمليه انتاج المحاربين دي وصلنا لوضع مريب شويه بمقاييس هذا العصر. الراجل يا عزيزي لما كان بيوصل لسن الشيخوخه وبيعجز وما عادش يعني قادر، كان بيسيب مراته تتجوز شباب اصغر، وده مش عشان هو مش كويس ولكن عشان فرص انجابها للاطفال تزيد. في الوقت الرجاله بيكونوا فيه غايبين في الثكنات بيتدربوا، الستات كمان كان عندهم نسخه مشابهه للتدريبات دي، نفس البروجرام العسكري الصارم. الست عزيزي في سبارتا كانت بتدرب على الجري والرمايه والمصارعه، ما كانش ناقص عزيزي غير البلاتس، بس للاسف لم يكن هناك مياه ستانلي يشربوا منها الايس كوفي والماتشا بتاعتهم. انا بهزر طبعا يا عزيزي، الستات كانوا مفروتين جري ورمايه ومصارعه، مشروع البطل اللي بقى احمد الجندي. عشان كده بنشوف الستات في سبارتا لابسين بيبلوس قصير ومشقوق عشان يسمح لهم ان هم يمارسوا هذه الانشطه. هل تبقى احمد سؤال يعني قد يكون في حصر ادوار المراه، وهو لما الستات كانت بتحارب مين اللي بيطبخ مين اللي بيغسل؟ يا عزيزي مش رجاله سبارتا عندهم هيلوتس عبيد؟ زوجاتهم بقى مدامات الهيلوتس. وفي الوقت اللي كانت الرجاله بتنافس بعض على اللقمه، الاسبرتيات كانوا بيتغذوا كويس عشان صحتهم مش عشان سواد عيون، عشان الولده اللي جايه تبقى متطعمه ومليانه كده مربربه. وده يا عزيزي كان بيخليهم في حاله صحيه وعقليه احسن من الرجاله. بيبقى حبيب الواد معدوم كده ماسك ربع رغيف مش عارف مين اللي هيخطفه منه، واخته بسم الله ما شاء الله قاعده بيجي ياسمين في البيت كابتن ديفا. فنلاقي مثلا واحده اسمها سينيسك اخت الملك، دي كانت اول امراه تفوز بالاولمبيات. وبنشوف كمان جورجو اللي كانت بنت واحد من الملوك، دي كانت مستشاره ابوها واذكى من رجالته كلها، لدرجه ان هم كانوا بيعتمدوا عليها عشان تفك شفرات رسائل الفرس السريه. تخيل عزيزي سبارتا اللي منغلقه عسكريا دي كانت ست فيها بتعيش اطول وتتعلم عقليا وجسديا احسن من ستات العالم القديم، ويكادوا يكونوا هم حكام المدينه الحقيقيين، لان هم باقيين التانيين بيحاربوا وبيموتوا. انا عزيزي افاجئك واقول لك ان اتينا معقل العلم والفلسفه والرياضيات والفكر، كان فيها واحد زي ارسطو كان بيحتقر حكم النساء الاسبرتي، ده كان مسميه الجينوكراسي. عشان كده عزيزي الجواز من الاسبرتيه مش احسن فكره، شوف لك واحده معدومه زيك كده بحيث ان انتوا تكملوا بعض، انت تنزل المترو تغير خط تنزل الخط الثالث من كليه البنات، شوف لك واحده معدومه زيك، اتنين معدومين زي بعض اتجوزوا كملوا بعض. كل حاجة يا عزيزي في المجتمع الاسبرتي، الدين، الجواز، التربية، مسخر فقط لإنتاج جنود مثاليين. هم هيحافظوا على الثقافة دي بنظام حكم فريد جدا. عندنا بدل الملك اتنين بيمثلوا أهم عيلتين في سبارتا، أجياد ويوروب نوتيد، وده بيضمن وحدة قرى سبارتا بدل ما يحاربوا بعض على السلطة. ولكن الملكين دول ممنوع إن هم يصحوا الصبح ويلغوا ثقافة الحرب دي، لأن هم بيخضعوا لجهة تانية مساءلة من مجلس الشيوخ. ده بيخلي الحكم أوليجاركيك جرانتوكراسي، أقلية شيوخ كبار في السن بتتشارك في القوة مع الملوك. سلطة الملوك والناس الكبيرة في السن دي كانت بتفضل محافظة على هذا المجتمع في انه يفضل مكمل في الطريق اللي هو ماشي فيه. وحمد انا بصراحة من كلامك ده شفت محاربين اقوياء، شفت ستات بتتمرن وبتاكل وبتعمل كل الحاجات دي عشان تخلف محاربين اقوياء، شفت نظام بيحافظ على ان دايما يكون هناك عملية انتاج اقوياء في هذا المجتمع. فليه ملك الفرس عمل في نفسه كده؟ ليه قرر يحارب سبارتا وهم الحاجة الوحيدة اللي بيعرفوا يعملوها هي الحرب؟ مدينة يونانية قال لك انا مشهور بالحرب، تروح تحاربها؟ خليني عايز اقول لك المفارقة ان غزو الفرس لليونان اللي حكيت لك عنه في اول حلقه كان بالاساس غلطه اثينا مش غلطه الفرس. قبل معركه 300 سبارتي ب 19 سنه يعني حوالي 499 قبل الميلاد بيوصل حاكم مدينه يونانيه لسبارتا، الحقوني يا اكبر قوه عسكريه في اليونان. الراجل كان بيستغيث من امتداد النفوذ الفارسي. الملك السبارتي كليمينيس بيرفض ان هو يلبي هذا النداء، بالاخص لما لقى انه عشان يوصل للفرس محتاج مش اقل من 3 شهور، فليه بقى نسح الجيش في معركه شهور وهي اساسا ما تخصنيش؟ ساعتها حاكم المدينه المستغيث ده هيرشي حاكم سبارتا برشوة، هيغريه برقم يعادل حاليا 40 مليون دولار. طبعا يا عزيز انت متخيل ان ملك سبارتا اول ما شاف ما يعادل 40 مليون دولار راح مريل وقال له سيدي استاذي حبيبي معاك. الا ان اللي حصل يا عزيزي بنت الملك ومستشارته جورجو اللي كلمتك عنها قالت لابوها الراجل ده بيفسدك بعرض غير اخلاقي، الاكثر سلاما لسبارتا ان انت ترفض عروضه وتطرده. هذا وقت كان على راي اللواء وليد السيسي الحاكم المستغيث اللي حكيت لك عنه ده فكه من سبارتا، قال لك الناس دي ما فيش منها رجع، انا هروح اتينا يا جماعه احنا يونانيين زي بعض تعالوا حاربوا معايا. والحقيقه انه ما احتاجش رشوه كبيره عشان يقنعهم يجوا معاه. موافقتهم على العرض ده هيوصفها المؤرخ هيرودوت ببدايه الشرور بين اليونان والفرس. الاتينيين بداوا يدخلوا يساعدوا بجنود وبسفن بحرق عاصمة الفرس المحلية ساردس. في الوقت ده الأسطول الفارسي عزيزي هينهي التمرد اليوناني، وحاكم مدينة ميلتوس اللي عمل القلق ده مدينته اتدمرت وتساوت بالتراب. لكن اللي حصل ان ملك الفرس داريوس اللي هو ابو زيركسس اللي هيحارب بعد كده في حرب سبارتا اللي انا حكيت لك عنه بداية القصة بيه، فهو ده ابوه. الملك الاب ما كانش نسي لأتينا واليونانيين اللي حصل، فهيروح يا عزيزي معين مساعد يفكره كل يوم باللي حصل، عشان لو سئلت عن أتينا فكرك بأتينا. كل يوم يجي المساعد بتاعه يقول له ريمبر ذا أثينيانز، مش بهني راجل على لقمة لحد ما بتيجي سنة 491 قبل الميلاد، وداريوس ملك الفرس بيبعت رسل لمدن اليونان عشان يخضعوا لسلطة بلاد فارس. يلا الكل يستسلم إلا إنه عزيزي هيتفاجئ برد أتينا. مش بس هيقول لأ لأ، أتينا عزيزي هتقتل الرسل دي، أتينا بتاعت الفن والفلسفة زي الديمقراطيين في أمريكا. أما بقى رسول الفرس تعيس الحظ اللي راح سبارتا فتخلت في مشهد تعرفه كويس، أول ما الرسول جالهم بصوله من فوق لتحت كده وقاموا مدين له واحدة This is Sparta. بس طبعا يعني لياقتي ما سمحتليش إن أنا أدي نفس الشلوت، أنا عملتها من غير دموية عشان الأطفال اللي بتتفرج. الراجل خد واحدة بالرجل في أم المعدة نزل في البير، داريوس ملك الفرس عرف الخبر تمت الشخصنة، مفيش رسول بعته رجع متعشي. عشان كده بنشوف سنة 490 قبل الميلاد بيبدأ الغزو الفارسي لأتينا. مع اقتراب الفرس يا عزيزي أتينا بعتت لسبارتا تطلب المساعدة. رسول أتينا فيليبيديس جري مسيرة بطولية 150 ميل من الحر والرملة والجبال. الراجل وصل لسبارتا على حسب بعض المصادر في خلال 36 ساعة بس. مشكلة يا عزيزي إنه هو على حظه الأسود، يوم ما وصل وصل في مهرجان ديني للسبارتيين، وأنا قلت لك وقت المهرجانات الدينية الحرب حرام، ده الوقت الحرب فيه ممنوعة. وقتها المحاربين رفضوا يحاربوا، إحنا في قرنية في عيد، وبيضطر فيليبيديس رسول أتينا إنه يرجع عزيزي المسافة دي كلها بخفي حنين. يا جماعة للأسف سبارتا أوت. أتينا بتقرر أنها تعتمد على نفسها وتقابل الفرس في سهل اسمه ماراثون، وده سهل كان متحوط بالجبال. وبالرغم من أن عدد جنود أتينا كان قليل جدا إلا أن هم استغلوا غرور وكثرة الفرس ضدهم، واستغلوا أن سلاح الفرسان ما كانش جاهز وقت الهجوم، بدأوا ينزلوا عليهم من فوق الجبال بمنتهى الذكاء، وقدرت أجنحة الأثنيين تلف حوالين مركز الجيش الفارسي. تطويقة من المفاجأة والخضة والتوتر، جنود الفرس رجعوا لأسطولهم في البحر، وعلى حسب كلام هيرودوت كانوا خسروا 6400 جندي قصاد 192 أسيني فقط في 6200 جندي كلين شيت. وقتها على حسب الأسطورة فالرسول لقتيني في البديس اللي حكيت لك عنه جري 25 ميل من ماراثون السهل اللي حكيت لك عنه مكان الحرب لحد أتينا عشان يبلغ الشعب يا جماعة انتصرنا انتصرنا انتصرنا. اللي حصل يا ابو احمد الرسول ما كملش ليه؟ مات يا عزيزي، جاي من ماراثون في قلب العركة عشان يموت على سيره في أتينا. مش محتاج اقول لك الناس من بعد هذه الحادثة هتعمل رياضة الماراثون اللي معتمدة على الجري المسافات طويلة. ماراثون رياضة الماراثون بتتعمل مع أول أولمبياد حديثة في أتينا سنة 1896، ده تقريبا يا عزيزي أول تاريخ ميلادي في الحلقة. كل ماراثون في العالم منبعه الأساسي هذه القصة اللي حكيت لك عنها. المهم يا عزيزي بتروح الأيام تيجي الأيام والملك الفارسي داريوس بيموت الله يرحمه، يجي من بعده ابنه سيركسيز الأول الملك الجديد اللي جواه ذل الهزيمة والرغبة في الانتقام. وبالرغم ده ما حكيت لك كده وقت الحرب سبارتا كانوا بيصلوا، إلا إن سبارتا هتبقى أكتر حد يدفع ثمن اللي عمله أتينا في ماراثون. ملك الفرس يا عزيزي كان بنفس عناد ابوه داريوس، يمكن كمان كان مجنون اكتر. خليني اقول لك ان مره جيشه بنى جسر عشان يعدوا مضيق الدردنيل، هبت عاصفه في نفس الوقت راحت مكسره الجسر وموقعاه. اي حاكم قاسي كان المفروض ان هو يعدم اللي بنوا الجسر ده. ايه الجسر اللي بسم الله ما شاء الله نبنيه يتكسر؟ وده اللي عمله ملك الفرس بالظبط، اعدم الناس اللي بنوا الجسر. بس في نفس الوقت بيطلع قرار من عنده بيعمل ايه، بيتهم المضيق بتهمه الخيانه. الدردنيل بيلعب لصالح اتينا وانا مش بكمل. يلا دردنيل يا مرتشي وكان مدايقها مع المضيق. وعلى حسب كلام هيرودوت فزيركسيس خلى جنوده يضربوا الميه، يرموا الميه بسهام وكرابين. بعدها بشويه جنوده بيقفشوا كام جاسوس يوناني جايين يرموا دانهم ويعسوا. لما جنود ملك الفرس مسكوهم قال لهم ما تقتلوهم عشان عايزهم، تعالى تعالى. خدهم من ايديهم يعمل لهم جوله تعريفيه، يلا ده الجيش دي الخطط دول مشادوا المدرعات اهو كل المعلومات اللي انتوا عايزينها انا بقولها لكم، وايه هسيبكم ترجعوا تحكوا بقى لليونان بتاعتكم اللي انتوا شفتوه. خليني اقول لك ان مدن يونانيه كتير جدا استسلمت لما عرفت من رعب الجيش اللي جاي. اما بقى المدن اللي قررت تقاوم هتعمل ليج، هتتجمع في معبد بوسايدون ويسندوا القياده لسبارتا. مش وقت ايجو ممالك يونان على بعض، الخطر المره دي وجودي، لازم الاقوى هو اللي يقود. الاسبرتيين المتدينين راحوا يستشيروا كاهن الدلفي، الكاهنه اللي بتنقل نبوءات الاله ابولو، والست بسم الله ما شاء الله نبوءاتها كانت مشؤومه جدا. خمس كلمات: الفرس هينتصروا، الملك بتاعكم هيموت، ابولو بينكد. نبوءه هياكدها الاعداد اللي قلت لك عليها في البدايه، حوالي في اقصى التقديرات ربع مليون جندي فارسي قدام 7000 يوناني تحويله انستابي. كمان المعركه هتحصل وقت مهرجان قرنيا المقدس، بس المره دي ما ينفعش سبارتا تقول مش هنحارب، هنخلص العيد مش هنلاقي اليونان. الشجاعه وقتها مش هتحسم الفوز في الفرق العدد الكبير ده، لازم حيله، وهنا يجي وقت العبقريه اليونانيه. الاسبرتين يا عزيزي كانوا متاكدين اي مواجهه وجها لوجه وش لوش هتنتهي بالهزيمه، لان ببساطه شديده جيش الفرس هيلف حواليهم يطوهم ويعمل كماشه. احنا محتاجين نلعب جيم دفاعي، محتاجين نمورينيو، لازم نختار مكان ضيق مش مفتوح، هنجبر الفرس يخشوا لنا بعدد قليل مش بالجيش كله. وهنا بيختاروا ممر جبلي على احد السواحل، بيجبر الجيشين ان هم يتحصروا بين مرتفعات جبليه شديده الانحدار وبين البحر. خش لي يا حبيبي خش، انا عزيزي بسميها حرب السرسوب، بنحول عدو الى سرسوب فنقدر نحاربه 1 باي 1. المكان ده كان بيتسمى بالهوت جيتس. ليه؟ لانه مليان ينابيع سخنه، وبكده يكون الجيش الفارسي خسر قوه العدد اللي كانت معاه، وكمان خسر واحد من اهم اسلحته الفرسان. حصنت ايه اللي هتخش في طريق المنيل ده؟ الفرس بقوا مجبرين ان هم يحاربوا في مسافه 20 متر. الفرس هيخشوا لنا بعدد قليل، لو عرفنا نمسك نفسنا قدامهم هيبدا هو يستنزف من الموارد والمؤن اللي معاه، واحنا جنبنا ميه وكله تمام. 7000 دول موفرين، يقدروا ياكلوا على ترابيزه واحده، لكن ال 70000 ولا 300000 دول مين هيجيب لهم اكل؟ وجبتهم مكلفه محتاجه بادجت. طبعا الخطه تبدو على ورق جميله، ولكن في الواقع خطه جنونيه. صحيح الفرس هيخشوا قليلين، بس هم هيبدلوا نفسهم طول الوقت على جيش ثابت. وفي حاجه معروفه في علم الرياضه اسمها الاستامينا، انت عندك فرقه مفتوح لها كل التبديلات وفرقه ما عندهاش دكه. ولكن اللي اقنع اليونانيين ان هم ينفذوا الخطه دي ان مفيش حد هيقدر يدافع في 20 متر ويصمد زي الجندي الاسبارتي. هي خطه مجنونه بس قايمه على كفاءه اللعيبه. الجيش الاسبارتي يا عزيزي بيتحرك بتشكيل اسمه الفلانكس، خطوات قويه وثابته على الارض، مش خايفين من العدد اللي قدامهم. بيبدا يا عزيزي الحركه بعزف الموسيقى، والموسيقى هنا مش في التحفيز بس، لا دي بتعمل ايقاع، بتعمل رتم عشان الجنود يتحركوا مع بعض. الايقاع في التشكيل ده اهم حاجه، لان الجنود ببساطه بيتحركوا حركه جندي واحد، صفوف مشاه متجاوره كتف في كتف. الفلانكس يا عزيزي بيكون بعرض 35 محارب وبعمق 8 محاربين، الدروع متداخله مع بعض عشان تعمل جدار دفاعي، والرماح خارجه منها لقدام بتوازن محسوب. طول الرمح الواحد 2.5 متر، لدرجة عزيزي ان اللي ماسك الرمح في الصف الثاني كان الرمح بتاعه بيقتل العدو قبل ما الالتحام بين الجيشين يبدا. التشكيل ده طبعا ممكن يبوظ لو جندي واحد بس خاف او ساب مكانه، بدرعه بيحمي مش بس نفسه ولكن كمان اللي جنبه، والرمح بتاعه لو اتحرك غلط ممكن يقتل زمايله. هنا عزيزي بتظهر كل سنين التدريب، كل سنين المشاقه، كل السنين من الاحتكاك بالجنود لبعض. احنا معانا هنا مقاتلين مش بس اقوياء ومتميزين في المعارك، لا ده قادرين كمان يفهموا بعض بالنظره، مفيش حد هينسحب، الدفاع هيكون عامل زي الصخره. اول يوم معركه عزيزي الفرس بيتفاجئوا بحائط حديدي ضخم امامهم، الاف الفرس بيخشوا يهاجموا وفجاه بيتكوموا على الارض، والتشكيل الاسبارتي بيطلع قدام ويتحرك لورا كانه جندي واحد. جندي واحد بيتحرك، كيان متماسك ما بيتفكش ثانيه واحده. الفرس يا عزيزي بالشكل ده ما عادوش لاقيين ارض يوقفوا عليها، تحتهم في تلال من زمايلهم اللي ماتوا، ما بقوش قادرين يهاجموا كموجه واحده، وده اللي خلاهم يتشتتوا واستهدافهم يكون اسهل كتير. بعض المصادر بتقول ان متوسط عمر الجندي الفارسي لحظه الهجوم من 3 لـ4 ثواني، وبعد صمود اكتر من يومين كاملين ملك الفرس زكسيس بيبعت اقوى نخبه من الجيش عنده، مجموعه اسمها الامورتلز، يعني الناس اللي ما بتموتش، الخالدون. نخبه من 10000 جندي اتسمت بالاسم ده عشان لو واحد فيهم مات بيتبدل فورا، فيفضلوا 10000 جندي في ويتنج ليست بره، فتفضل الكتيبه دي كانها ما بتخلصش ما بتموتش. بس برضو يا عزيزي تشكيله ما بتنجحش، لسه الفلانكس عامله احلى شغل. عايزك يا عزيزي تفتكر ان احنا في اغسطس، الحر كان بيخلي الجنود يسيحوا وهم لاسقين في بعض، خصوصا الدروع كانت حرارتها عاليه جدا ملتهبه، واللي زاد وغطى على الملك ليونايدس معلومه كارثيه. المعلومه اللي بتوصل ليونايدس ان خير اللهم اجعله خير في طريق جبلي، لو الفرس عرفوا يلاقوه ويوصلوا له ساعتها هيكون سهل ان هم يلفوا حوالين الجيش بتاعه، وكل الاستعداد العسكري ده هينهار. يا ساتر يا رب. طب ابو حميد انا هنا عندي سؤال، انت قلت ان الفلانكس وحده متماسكه وجباره، اللي هيخليهم يحاربوا اللي امامهم واصمدوا قدامهم يخليهم يحاربوا اللي وراهم واصمدوا قدامهم يجيبوا الجيش على الارض؟ سؤال جيد جدا، ولكن نقطه ضعف الفلانكس الوحيده ان ما فيهاش ار ودي، هو اتجاه واحد هتختاره وتحارب على الاقل في اقل التقديرات 10 مرات جيشك. انت لازم يبقى في حاجه، يعني انت 7000 بيحاربوا 70000 اتليست. التشكيل ده بالرغم من نجاحه الا انه ما ينفعش يحارب على اكتر من جبهه، هينتهي. هي دي نقطه ضعفه اللي لو استغلها الفرصه هيكسبه. وهنا ليونايدس بيبعت قوه احتياط يونانيه عشان تامن الطريق ده، وده لان الاسبرتيين مكانهم الاصعب هنا، ما ينفعش يطلع حد منهم من المكان ده. انا اقول لك حاسس ان الضربه مش هتيجي من الفرس، ولكن هتيجي من جوه اليونان. يعني يا ابو حميد لم امت حينما رايت الطعنه، ولكني مت حين رايت من طعنني. صمود الاسبرتيين بينهي خيانه يوناني محلي واحد اسمه ايفيليتس، ده يا عزيزي اللي هيبلغ الفرس بالطريق مقابل شويه فلوس، والباقي بقى انت سهل تتخيله، انت مشاهد قديم وفاهم. الفرس دخلوا من الطريق بشملوا الجيش، الفرس يا عزيزي هيدشملوا قوه الاحتياط اللي كان ليونايدس بعتها عشان تامن الطريق. من الممر هيعرفوا يخشوا ويحصروا جيش ليونايدس زي ما كانوا عايزين. زي ما قلت لك يا عزيزي بدايه الحلقه، مدن اليونان اتليست اغلبها قرروا ان هم هينسحبوا، وهيتبقى اقل من 2000 منهم ليونايدس والاسبرتيين اللي كانوا معاه، دول اللي هيامنوا انسحاب الجيش وهيواجهوا مصيرهم بمنتهى الكبرياء الاسبرتي. وبالرغم من هذا الحصار المحكم الا ان الفرس كانوا ما زالوا خايفين. بعد ما راح اوريدي منهم الالاف قرروا ان احنا مش هنواجه مباشر، بداوا يرموا سهامهم من كل مكان ويبيدوا الاسبرتيين من غير الامتحانات. بينقل هيرودوت مقوله من واحد من قاد سبارتا لما قالوا له رماح الفرس تحجب الشمس. رد يا عزيزي بجمله غير مهتمه بتلخص شجاعه السبارتي: حسنا هذا افضل، سنقاتل في الظل. وكل سبارتي كمل الحرب حتى لحظه النهايه. سهل يا عزيزي تتوقع دلوقتي ان بعد سقوط سبارتا الامور كانت ماشيه مع الفرس سكينه في تورته، وده اللي حصل بالفعل. الاثينيين بعد ما كانوا بيحاربوا اسطول الفرس عرفوا اللي حصل في سبارتا وقرروا بعد الهزيمه دي انهم يتراجعوا. فاسطول الفرس ما بقاش في حاجه واقفه قدامه، وجيش الفرس ما بقاش في حاجه واقفه قدامه. بدا الفرس يتوغلوا بريا لحد ما وصلوا في سبتمبر اتينا. مش محتاج اقول لك يا عزيزي ان هم دمروا اتينا تماما. وملك الفرس بالرغم من انتصاره الا انه كان بيستعجلهم: يا جماعه احنا محتاجين ننهي الحرب بسرعه. الفرس يا عزيزي خصوا تقريبا 20,000 مقاتل واكتر من 400 سفينه، يا اما راحوا في الحرب يا اما راحوا بسبب العواصف. ولكن اليونانيين كانوا بيعتبروا التضحيه اللي عملها الرجاله بتوع سبارتا دول دي تضحيه لا تقدر بثمن. لا، دي كمان اكبر اثبات ان الجيش الفارسي بالتخطيط الصح وبتدريب وبالجرينتا ممكن يتهزم. اذا كان 300 سبارتي عملوا كده في الفرس وخسرون كل الخسائر دي، امال الالاف مننا ممكن يعملوا ايه؟ وبالفعل مدن اليونان بدات تتحد وكل مدينه تقدم تضحياتها. وبالفعل يا عزيزي بنشوف المدن اليونانيه بعد اتحادها بيقدروا ان هم ينتصروا على الفرس. وخلال سنه واحده من معركه ال 300 جندي السبارتي بينتهي غزو الفرس، وهنا بتحقق نبوءه مستشار ملك الفرس الراجل السبارتي اللي حكيت لك عنه. السبارتيين حتى بعد موتهم كسبوا الفرس وذلوهم، واللي حصل لزيركسيس كان اكبر من اللي حصل لابو داريوس، لان بالرغم ان السبارتيين في قبورهم الا ان اشباحهم الهمت اليونانيين انهم يحاربوا حتى ينتصروا. سبارتا كمجتمع ودوله هتكون ملهمه لطيارات كتير بعدها. طيارات اليسار مثلا هتكون معجبه بسبارتا لان التضامن الاجتماعي فيها اكبر بكتير من مفهوم حريه الفرد، لدرجه ان السبارتيين كانوا بيسموا بالبيز الايكوالز، اي حد طول ما هو سبارتي فهو ايكوال، طبعا غير الاطفال اللي اترمت. بينما تيارات اليمين من الناحيه الثانيه هتقدر جدا جدا شجاعه الجنود ودفاعهم عن الدوله. هتلر يا عزيزي كان معجب جدا بسبارتا وبثقافه سبارتا، واجيال من الباحثين الالمان هيحاولوا يلاقوا رابط، اي رابط بين السبارتيين والالمان باعتبارهم عرق متفوق واحنا متفوقين. فها السبارتيين يا عزيزي بالرغم من بطولاتهم وصمودهم قدام الفرس وإلهامهم لليونانيين لسه مجتمع عسكري مرعب، عندهم آلاف العبيد. وركز معايا يا عزيزي، عبيد يونانيين. اليونانيين مش هيفضلوا باصين للسبارتيين كحامي ليهم، وإنما كعدو محتمل ممكن في أي لحظة يحتل البلد ويستعبد جيرانه. شجاعة سبارتا أمام الفرس زي ما بينت نقطة قوتهم ولكن كمان نقطة خطورتهم. صحيح إن أنا ابن عم على الغريب، ولكن ابن عم ده لما بسم الله ما شاء الله مقطورة سكانيا ثلاجة 16 قدم وال 300 منه بيرقدوا الفرس، طبيعي جدا نخاف منه لانه ولد يقلب عليا. وهنا بيحصل توتر بين اتينا وسبارتا. التوتر بين القوتين هيفضل يتصاعد لحد ما يتحول الى مواجهه حتميه فيما يعرف بالبليبونيزيان وورز اللي استمرت اكتر من 27 سنه وانتهت باستسلام اتينا وهيمنه سبارتا. في كتابها بليج اوف وور هتقول الكاتبه جينيفر روبرتس: مؤرخين كتير اعتبروا الحرب دي هي اللي اضعفت اليونانيين ومهدت لهزيمتهم على ايد فيليب المقدوني، ولكن الحقيقه ان اليونان انتهت عشان طبيعه الاسبرتيين نفسهم. مع نهايه الحرب واستسلام اتينا كان في فرصه ذهبية، في فرصة ان البارتين ييجوا يوحدوا اليونان وتحت سيطرتهم، يرادوا حلفائهم ويصالحوا اعدائهم ويمدوا ايديهم بالسلام للجيران. ولكن الاسبرتيين زي ما قلت لك كده اهو ما كانش عندهم اي براعة سياسية من اي نوع، ناجحين عسكرية ساقطين دبلوماسية. راحوا عملوا صلح مع الاثنيين لم يراعوا فيه مصالح حلفائهم، بل دول كمان عملوا هجوم على مدينة حليفة اللي هي إيلس، نزاع قديم على حق استضافة الاولمبيات. الاسبرتيين بحبهم للحرب ده خلاهم يخشوا في عداوة مع الكل تقريبا، الفرس واهل لأتينا وحلفائهم حتى، وكان طبيعي جدا ان يحصل تحالفات ضدهم حتى لو كانت التحالفات دي بين يونانيين وبين الفرس ضد سبارتا. القوة يا عزيزي هتكسبك معارك، ولكن الحكمة هتكسبك حروب، وده يا عزيزي اللي حصل مع سبارتا. سبارتا بالرغم انها كانت اقوى من كل حواليها في اليونان الا انهم ما كانوش مجتمع قادر يدير سلام مع جيرانه، نفسهم مسدود على المفاوضات ومفتوحة على الحرب، العيال هتموت ويتحارب، يلا تعالى الطاولة نعمل تحالفات. لا، انا في ساحة المعركة عايز احارب وقاتل. الأسوأ يا عزيزي ان مجتمع سبارتا داخله كان بيتاكل. نقط التميز والقوة عند سبارتا بقت بالتدريج نقط ضعف خطيرة، نخبة عسكرية مغلقة على نفسها بتتوسع بالمساحة مش بالعدد، طبيعي عددهم ينقص بالحروب دي كلها. وحتى يا سيدي لو ما كانوش بيموتوا في الحرب ممكن يموتوا بكوارث طبيعية زي زلزال 464 قبل الميلاد اللي دمر المدينة وقتل سبارتيين كتير. وبالتدريج عدد السبارتيين بدأ يقل وعدد العبيد بدأ يزيد، وده مع الوقت دمر الديموغرافيا بتاعت البلد. كوميونيتي اللي هي اللي تسلم العبيد دول، المجتمع اللي اتعمل عشان يخدم سبارتا زي ما خدم سبارتا، إلا إنه كان عامل هوية مضادة، هوية استقرت مع الوقت وقدرت تقود ثورات كتير، ثورات أتعبت سبارتا من من قلبها من جواها. فكان سهل بوصولنا سنة 371 قبل الميلاد الاسبرتيين يتعرضوا إلى هزيمة مروعة في معركة إلكترا. والمفارقة يا عزيزي سبارتا ما خسرتش على إيد الفرس ولا على إيد أتينا، وإنما من حليفتها القديمة ثيبس. ومن هذه اللحظة في التاريخ بتنتهي هيمنة سبارتا للأبد. ربما يا عزيزي بنشوف قصة سبارتا بتكرر في التاريخ بأشكال مختلفة. لو خلقت مجتمع قايم كله على الحرب كهوية، هويته أنه مقاتل، هويته أنه محارب، بتفهمه من صغره أنه عشان يعيش لازم اللي حواليه يموتوا، وأن لغة التواصل الوحيدة مع الآخر هي الهيمنة، هي السيطرة. زي ما قلت لك يا عزيزي مجتمع زي ده ممكن يكسبك معارك كتير جدا، وممكن يخليك تسيطر على محيطك، وارد. ولكن المشكلة إن صعب المجتمع ده يكسب حلفاء دايمين، صعب يكون له أصدقاء، صعب يكون له حد يثق فيه، لأن العداء والحرب تحولوا الى لغه المجتمع بتاعك. محدش قادر يعمل معاك تحالفات، محدش قادر يثق فيك. انت اعتمادك على القوه خليك مصدر تهديد لناس كتير قادره انها تستعمل حكمتها في انها تعمل تحالفات مع الوقت تغلبك. وشفنا في سبارتا ان عدم وجود حكمه ممكن يخليك تنهار من جوه. الفرانكس يا عزيزي بيفك لما واحد بيتحرك، وسبارتا خسرت قدام الفرس لما يوناني خانهم. مجتمعهم انهار بسبب حليف وبسبب عدم استقرار ديموغرافي، مشاكل داخليه، مشاكل بيننا وبين بعض. انت حتى لو بقيت قوي على اعدائك قوتك يا عزيزي مش ضامن لبقائك. لو ما لقيتش حد تاكله هتاكل نفسك، تبقى زيك زي النار. كل سمات مجتمع سبارتا لما بتتجمع بتخلق وحش. مهما اتعودت على وجوده وامنت شره، دايما مخالبه المسنونه هتفكرك بخطورته. بس كده يا عزيزي، خير وليس خير. مسا شوف الحلقات اللي فاتت، شوف الحلقات الجايه، تنسى تبص على المصادر، ولا احنا على اليوتيوب اشترك على القناه. بيقول لك يا عزيزي رسول الماراثون لما وصل اتينا قالوا له انت جيت بسرعه ازاي؟ قال لهم جريك زي جريك على اكل عيشي.